الذي يقول الكاتب أن رمزفيلد كان يتعمده ويستمتع به. تهكم رمزفيلد كان يزيد من التوتر الموجود بينهما وبين موظفيهما بشأن الخلافات حول السياسة العامة، إلى حد أن عدم اتفاقهما عكس الاتجاهات المؤسساتية المختلفة تقليديا للإدارتين اللتين يمثلانهما. ولكن التوتر كان مضاعفا برغبة كل من الوزيرين في التدخل بشأن الآخر. يعني لكن الكاتب يرى أن باول كان هو الخاسر والمحبط كما في هذا المقتطف. الأمر الذي كان يحبط باول بشكل خاص هو أن الطرف الآخر لم يقبله ولم يقدره على الرغم من كل ما قام به، لم يقبل أبدا في نادي رامزفيلد وتشيني. وبالعكس، مهما فعل رامزفيلد بحسب باول فإن بوش لم يحاسبه قط. يعني أستاذ علي، رامزفيلد كان قد ساعد ديك تشيني في مشواره السياسي كما ما جعله حليفه القوي في إدارة بوش. كيف ترى هذا التحالف في مواجهة كولين باول؟
طبعا كولين باول هو وجوده ضمن الإدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش طبعا يخدم هدفين للرئيس بوش والإدارة الجمهورية. أولا هو جمهوري ولكن معتدل، وأيضا ينتمي إلى الأقلية السوداء، هم بحاجة له لإضفاء نوع من أنواع أنه نحن نحترم الأقليات السوداء لأسباب انتخابية ولأسباب معنوية. أيضا وجوده هنا بالرغم أن كولين باول هو جمهوري ولكنه معتدل قياسا إلى الإدارة المحافظة، وأيضا بالرغم من ذلك أيضا أن كولين باول له خلفية العسكرية، فكان رئيس هيئة الأركان المشتركة سابقا وكان مستشار عسكري لرونالد ريغان وإلى ذلك. لكن أيضا أن كولين باول لا ينتمي فلسفيا وسياسيا إلى المجموعة المحافظة التي كانت تسيطر على البيت الأبيض وعلى المقدرات السياسة العامة والخارجية الأمريكية، بالرغم أن كولين باول كان رئيس وزير الخارجية الأمريكية. ومن هنا الانفصال الذي أدى إلى تهميش وزارة الخارجية والدبلوماسية الأمريكية التي يرأسها شخص ليس محافظ بالدرجة المطلوبة، ووجوده أيضا هو وجود انتخابي ووجود معنوي بالدرجة الأولى. تم تهميشه وعدم احترامه أيضا من قبل رامزفيلد وتشيني.
لكن أستاذ علي، يعني الخلاف بين السياسيين والوزارات قد يكون يعني خلاف حول وجهات النظر لكن ليس تهكم. يعني يقال إن كما جاء في كتاب رامزفيلد تهكم على باول حتى في طريقة لفظه لكلمة كابول يعني قبل الاجتماعات ليزيدوا من التوتر. يعني هذا شيء غير متوقع من وزير دفاع عرف كمان بشخصيته المسيطرة، وهذا برضو جاء في الكتاب أيضا على لسان كوندليزا رايس أن هناك شخصيات مسيطرة في طبعها وشخصيات غير مسيطرة. عموما حسب الكتاب كان بوش الابن أيضا معجبا برامزفيلد رغم أن إدارته فكرت في إقالته، يعني بعد تسريب صور التعذيب في أبو غريب وغوانتانامو كان بوش مترددا في قبول استقالة وزير الدفاع الأسبق رغم كارثة الحرب في العراق وانتقادات الكثيرين من داخل الإدارة وخارجها. عموما ننتقل إلى مقتطف آخر، ماذا عن الحرب على الإرهاب التي قيل أن رامزفيلد كان مهندسها؟ في الشهور التي سبقت 11 من سبتمبر تكلم رامزفيلد كثيرا عن الإرهاب في شهادات الكونغرس وفي المؤتمرات الصحفية والاجتماعات، واعتبره على الدوام واحدا من التهديدات الجديدة التي تواجه وزارة الدفاع غير المنظمة ولا المستعدة للتعامل معها. ومع ذلك لم يجعل مكافحة الإرهاب أولوية على الرغم من تحذيرات CIA بأن القاعدة قد تشن هجوما مدمرا. أستاذ علي، يعني انشغل رامزفيلد بإحداث تغييرات كبيرة داخل البنتاغون، لم يكن لديه خطة للتعامل مع قاعدة رغم ذلك ولا طالبان، تفضل بالتعليق.
طبعا ما قبل أحداث سبتمبر المؤسسة العسكرية الأمريكية كان لديها خطط جاهزة للتعامل مع جيوش كلاسيكية سواء في كوريا الشمالية أو في منطقة الشرق الأوسط أو في أوروبا. هذه الخطط التي أراد رامزفيلد تغيير وجهتها وجعلها أكثر فعالية وأكثر حيوية للتعامل مع أهداف قد تكون صغيرة وأهداف متحركة وإنشاء قوات تدخل سريع. بالنسبة للحرب على الإرهاب، بالرغم أن رامزفيلد كان يتعامل حسب هذا الكتاب كان يتعامل مع الحرب على الإرهاب كحقيقة وأحد الأخطار التي تهدد الأمن القومي الأمريكي، لكن لم يتعاملها كخطر استراتيجي الذي وقع فيما بعد أحداث سبتمبر الذي رأيناه. هنا المأزق الذي وقع به رامزفيلد أن المؤسسة العسكرية الأمريكية لم تكن مستعدة، وهذا لا تستطيع أن تستعد أي مؤسسة عسكرية بالعالم لمواجهة خطر منظمات جماعات إرهابية ليس لديها جيوش نظامية وليس لديها قواعد وليس لديها دول. فالأخطار فهنا التوافق ما بين هذه الرؤية العسكرية الأمريكية والخطر الذي يكمن من منظمات كالقاعدة يؤدي أيضا إلى فشل هذه المؤسسة العسكرية في التعامل مع هذا الخطر الجديد.
نعم.
من هنا أيضا المازق الذي وقع به رامسفيلد أيضا فتهكمه وصلافته وأيضا رؤيته العسكرية واجهت واقع مرير وأدى بالنهاية أيضا إلى استقالته من ردات الرئيس جورج بوش خصوصا أنه لم يربح الحرب العراق وأن رؤيته العسكرية أيضا فشلت في احتواء العراق وفشلت في أيضا في رؤيته أن العراق سوف يكون بلد ديمقراطي وأن العراقيين سوف يهتفون إلى الجيش الأمريكي وخلال 6 أشهر أيضا أن العراق سوف يكون آمن مستتب وهذا لم يحصل لغاية الآن.
نعم لدينا مقتطف أخير كان واضحا في الاجتماع الذي عقد مع بوش الابن ورئيس CIA أن جهاز الاستخبارات الأمريكية أكثر استعدادا من الجيش للقيام بدور مؤثر في أفغانستان كما جاء في الكتاب. بوش كان مهتما بالقاعدة وطالبان وكان يضغط على رامسفيلد ليقترح حلولا عسكرية فورية للرد على هجمات 11 من سبتمبر، لكن الخيارات التي قدمها الجيش كانت مخيبة للأمل إذ لم يكن لدى البنتاغون أي خطة جاهزة، في حين كان لدى CIA خطة واضحة. بدا التناقض واضحا بين جهوزية كل من البنتاغون والCIA لدى اجتماع مجلس بوش الحربي في كامب ديفيد يومي 15 و16 من سبتمبر. وقد رأى بعض مستشاري بوش في الأمن القومي أن تأييد رامسفيلد المتكرر للتدخل العسكري كبير ينبع من رغبته في رؤية القوات العسكرية في المقدمة بدلا من القيام بدور مساعد للCIA. يعني كيف تفسر موقف رامسفيلد أستاذ علي؟
أولا رامسفيلد طبعا قرأ الواقع أن القوات النظامية الأمريكية لا تستطيع أن تتعامل بشكل سريع وبشكل فعال مع خطر منظمات ليس لديها جيوش أخرى، بينما CIA لديها دائرة هي دائرة العمليات السرية ولديها عدة ألوف من الأشخاص أو العملاء السريين والعسكريين ولديها أيضا طائرات بدون طيار تستطيع أن تقصف هنا وهناك. فهي تركيبة CIA وتركيبة الدوائر التي في CIA تستطيع أن التعامل مع أخطار غير نظامية وأخطار إرهابية وأخطار عمليات اغتيالات وعمليات سرية في جميع أنحاء العالم. وهذا التصادم أيضا ما بين الجهوزية هنا والجهوزية هناك نبع من كون أن الخطر كان مناسب، خطر القاعدة وخطر الطالبان كان مناسبا أكثر أن تتدخل CIA في تلك المرحلة في مرحلة ما قبل غزو أفغانستان ليتم الاستعداد إلى غزو أفغانستان. طبعا هذه التحضيرات التي أنشأها رامسفيلد في البنتاغون. ولكن أريد أن أضيف أيضا أن رامسفيلد في تعامله هذا وأدى بالنهاية إلى فشل المؤسسة العسكرية الأمريكية سواء كCIA وكمؤسسة عسكرية سواء في أفغانستان أو في العراق.
نعم أستاذ علي، هناك نقطة مهمة جدا في الكتاب ذكرها الكاتب وهي أن البعض قد يجد في تصرفات رامسفيلد أيام ما كان وزيرا للدفاع يعني ما يعكس طفولة صعبة. ليس هذا صحيحا كما قال الكاتب، بل كان مشهورا، كان ينجز وكان يحلم بأن يكون رئيس دولة كما جاء على لسان أقرانه، كان أيضا منظما ومعروفا ومشهورا وأنجز الكثير في حياته المهنية في النصف الأول من حياتي في السياسة وأيضا في الأعمال، لأنه كان رجل ثري جدا وحقق ثروة تجاوزت 200 مليون دولار أمريكي. لكن ربما أخذ عليه البعض أنه كان يريد أن يدير البنتاغون كما يدير شركة تجارية كبزنس، يعني بعبارة أخرى. عموما أستاذ علي شكرا جزيلا لك، وصلنا إلى نهاية برنامجنا. مشاهدينا الكرام شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة.